النبوة قدوة للمؤمنة
قدوة للمؤمنة
قد جعلنا دروسا.
الحمد لله نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أحمد الله تعالى لي ولكم أن جمع بيني وبينكم بعد عيد الأضحى، بعد حج من أراد وكتب الله لهم الحج، بعد أن أدوا مناسكهم وعادوا إلى أوطانهم سالمين غانمين، عادوا وقد غفرت ذنوبهم ومحيت سيئاتهم وبدل الله أجسادهم وأبدانهم خيرا مما ذهبوا به إلى تلك البقاع الطاهرة، فأسأل ربي أن يتقبل حجهم وأن يغفر ذنبهم وأن يكتب لنا ما كتبه لهم من الخير والعمل الصالح والقبول للأعمال والأحوال والأقوال بحوله وقوته. إخوتي أحبتي في الله، ما أسعدني بلقائكم، والسعادة تكون أعظم لما يكون اللقاء مع الحبيب، مع آل بيت النبي، وهذه الصحبة الطيبة مع نساء نبينا وبنات نبينا وآل بيت نبينا، مع الأطهار الأخيار الأبرار ممن اصطفاهم ربنا لصحبة نبينا من نسائه وبناته وعماته وأحفاده من النساء رضي الله عنهن أجمعين. السعادة تكون بالغة لما يكون الكلام عن نساء النبي في زمن تحتاج فيه المرأة، بل يحتاج فيه بيوت المسلمين في هذا الزمان إلى القدوة والأسوة في العلاقة بين الرجل والمرأة، بين الوالد وأولاده، وبين الأولاد وآبائهم وأمهاتهم. نسعد بكلامنا عن نبينا، نسعد بوجودنا في بيت الحبيب مع نساء الحبيب، مع بنات الحبيب، نسعد لما نتكلم عن أحوال النبي ومعاشرته لأهله وأزواجه وبناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو قدوتنا، هو أسوتنا، هو الذي ربى الدنيا والأمة على الخلق السامي، على الخلق الكامل، على الأدب الرفيع، على المعاملة الحسنة الطيبة بين الرجل والمرأة. وقد سعدت بأن عاش معنا هذا البرنامج الذي أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان من قام بإعداده ومن نشره وأعلنه ومن استمع إليه وأنصت إليه ومن عمل بما فيه وتعلم من أدب النبي. سعادتي بالغة لما عشت مع هذا البرنامج، مع هذا البرنامج المبارك في قناة الرحمة وفي قناة نسائم الرحمة، والآن في قناة الروضة ولا يهمنا أن يتغير الاسم، إنما الذي يهمنا أن يتعلم المسلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن نتمم المسيرة مع السلسلة الطاهرة، مع العقد الفريد، مع حبات هذا العقد من سلالة خير البشرية، من نسل النبي، مع بنات رسول الله، مع أولى بناته، مع كبرى بناته، مع سيدة من سيدات نساء بيت النبي، مع السيدة الطاهرة زينب بنت رسول الله، مع من تربت في مدرسة النبوة بين أبوين كريمين، أما الأب فهو خير خلق الله على الإطلاق، هو سيد ولد آدم، وأما الأم فهي الطاهرة المطهرة، هي أم المؤمنين خديجة التي بشرها ربنا ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، هي التي أرسل النبي الأمين جبريل ليبلغها سلام الله عز وجل وما أجل، هذه المنقبة إنها تربت في بيت لا يعرف إلا الكرم، لا يعرف إلا الوفاء، لا يعرف إلا الإخلاص، لا يعرف إلا الصدق، لا يعرف إلا حسن المعاملة. وأنا أقسم بالله أنادي بنات المسلمين، أنادي نساء المسلمين، تعالين بالله عليكن وتعلمنا من سيدتنا، من بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف عاشت في بيت أبيها، وكيف عاشت في بيت زوجها، كيف تعاملت مع زوجها أبي العاص ابن الربيع، رغم أنها أسلمت مع أبيها، واستمر هو على عناده على كفره وشركه متبعا دين قومه. ولكن ماذا فعلت زينب بنت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ماذا فعلت مع أبي العاص بن الربيع؟ كيف كانت سببا في إسلامه بحسن عشرتها وطيب معدنها؟ وكيف تعاملت مع زوجها هذا الذي ظل على شركه، رغم أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عشنا معها في حياة الصبر والبلاء والامتحان، امتحنت رضي الله عنها في أول إسلامها بأن كفر زوجها وداوم على شركه، ثم امتحنت في موت أمها أحب الناس إلى قلبها، ثم امتحنت في فراق أبيها لما ترك مكة مهاجرا إلى المدينة وظلت وحدها في مكة مع زوجها رضي الله عنها وأرضاها، ثم جاءت محنة أخرى بأن خرج زوجها مع مشرك قومها إلى مكة إلى المدينة ليحارب رسول الله، ليحارب أباها في غزوة بدر في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشاء الله أن ينجي أبا العاص، وشاء الله أن يقع في الأسر ليظل في مدينة رسول الله مع النبي زمنا بعد الرسالة عن قرب، ليرى أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأسرى الذين أسروا بأن من أراد منهم أن يفدي نفسه فليدفع الفدية 4000 درهم، فأرسل أبو العاص، ووصل الخبر إلى مكة أن من أراد أن يفدي أسيره فليفعل، فذهبت زينب إلى بيت أو إلى آل زوجها أبي العاص بن الربيع لتطلب منهم الفدية من يذهب إلى زوجها، فتنكبوا لها وأعرضوا عنها، فقامت بنفسها لفداء زوجها. وانظري أيتها الأخت إلى وفاء المرأة مع زوجها وإلى وقوفها بجانب زوجها، وهل كان الزواج إلا لحسن العشرة وإلا لتآلف القلبين وإلا لأن يعاون الرجل المرأة وتعاون المرأة الرجل؟ وهل الزواج مجرد إفراغ شهوة واستفراغها وإنجاب الأولاد والبنات فحسب؟ بل إن الزواج ألفة وعشرة ومحبة ومودة، كما قال ربنا عز وجل: الزواج امتزاج لا بين روحين بل بين جسدين حتى يصيرا ككائن واحد، كشخص واحد، يحزن لحزنه ويتألم لألمه ويفرح لفرحه ويضحي من أجله. فقامت زينب التي تعلمت من أمها أم المؤمنين خديجة كيف وقفت بجانب رسول الله بمالها ونفسها وكل ما تملك. لهذا تعلمت زينب الوفاء، وتعلمت زينب كيف تقف بجانب زوجها ومن ورائه حتى ينجو من الأسر. فأرسلت زينب بفداء زوجها، وأرسلت مع المال قلادة كانت أهدتها إليها أمها خديجة في يوم زفافها على أبي العاص بن الربيع. ووقع المال في يدي رسول الله ورأى القلادة التي يعرفها النبي، إنها قلادة الحبيبة، قلادة خديجة أهدتها إلى ابنتها. فتذكر النبي خديجة ورق لها رقة شديدة حتى سال الدمع من عيني النبي، لأنه تذكر خديجة رضي الله عنه. والنبي من علم الدنيا الوفاء كان لا ينسى خديجة في ساعة من ليل أو نهار، إذا هبت نسائم هالة بنت خويلد أخت أم المؤمنين خديجة، ينتفض النبي وينهض لملاقاتها ويقول: أهالة؟ هذا صوت هالة، يذكره بصوت خديجة. هذه روائح هالة، تذكره بروائح خديجة، فيهش لها ويقوم إليها يستقبلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما وقعت القلادة في يد النبي تذكر خديجة ورق لها رقة شديدة وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردوا إليها أموالها أي قلادتها فعلتم؟ فقالوا: نفعل يا رسول الله. فرد النبي الأموال مع أبي العاص وأطلق سراحه، وزينب هناك في مكة تنتظر أن يأتيها الخبر، تنتظر أن يأتيها الزوج الحبيب. ورجع أبو العاص من عند أوفى الناس ومن عند أكرم الناس ومن عند أحسن الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاد أبو العاص إلى مكة يحمل مشاعر متغايرة مختلفة، رأى حالة المسلمين، رأى رسول الله النبي الأمين عن قرب، عرف أخلاق أصحاب النبي، عرف أخلاق أصحاب النبي، وعرف كيف يحبون رسول الله وكيف يفدونه بأنفسهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاد أبو العاص إلى السيدة زينب، استقبلته زينب استقبال الزوجة المحبة لزوجها بالأعناق بالأحضان. لا تدري كيف استقبلت زينب زوجها أبا العاص بن الربيع. أبا العاص بن الربيع استقبلته بكل المحبة والحفاوة والفرح. ثم جلس إليها أبو العاص وقال لها: يا زينب، عزيز علي والله أن أخبرك بخبر رسول الله، إن رسول الله لما أطلق سراحي أخذ علي العهد أن أتركك لترحلين إليه إلى المدينة، وأنت تعرفين من أنا في الأمانة والصدق والوفاء بالعهد، ووالله ما أريد أن أفارقك لحظة، لكني وعدت أباك رسول الله، ووعد الحر دين عليه، والرجل لا يعرف إلا من كلامه، والمروءة والشهامة تكون في الوفاء بالعهود، الوفاء بالعهد بين الرجل والمرأة، بين الولد وأبيه، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين الشريك وشريكه، الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقد، عهد، ميثاق، وعد وعده أبو العاص لرسول الله. قال يا أبا العاص، نحن أطلقنا سراحك ورد المسلمون إليك أموالك، لكني أطلب منك أن تأذن لزينب بأن ترحل إلينا إلا إذا أسلمت وخرجت معها، فهذا يكون أفضل وأحب إلى قلب رسول الله. وفرحت زينب فرحا لا مثيل له، لكنها في داخلها حسرة وألم، إنها تودع زوجها لتلقى وتلتقي بأبيها. أي نفس هذه تتصارع هذه الأفكار والخواطر؟ كم تفرح بلقاء أبيها وكم تحزن لفراق زوجها؟ إنه الحبيب لم ترى من أبي العاص شيئا إلا أنه استمر على كفره وشركه، لكن زينب التي تربت على الإيمان الصحيح هل توازن بين حب الله وحب زوجها؟ لا، إن حب الله مقدم وحب رسول الله مقدم. إن رسول الله هو الذي أخبر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تعلمت هذا زينب من أبيها، تعلمت أن حب الله وحب رسوله لا يوازيه حب، لا يمكن أن يقارن حب الله بحب رسوله. وهنا الابتلاء، وهنا الامتحان، ونحن في شهر ذي الحجة، في شهر الامتحان والاختبار، لما أمر الخليل بذبح ولده وحيده بكره في الذي كبده الذي رزقه على كبر سنه، وقد بلغ الخليل 86 سنة، ورغم هذا نفذ الأمر وأطاع الرب وحد السكين وكب ولده وألقاه على وجهه ليذبحه، فناداه ربه وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. زينب تعلمت من أبيها حقيقة الإيمان وصدق الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إنه الامتحان، إنه الاختبار، اختبار عظيم، ابتلاء مبين، امتحان بالغ، بالغ المشقة على النفس، أن تخرج زينب لتلقى أباها وتهاجر إلى الله ورسوله وتترك زوجها. لكن زينب لم تجد بديلا عن الخروج مهما كان، ولو كان أبو العاص حبيب قلبها، لا، بل إن الإيمان والهجرة إلى الله ورسوله مقدمة على كل شيء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، مجرد مودة ومحبة لمن حاد الله ورسوله. لهذا وصفهم ربنا ومنحهم ربنا منحا عظما: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم ربنا عز وجل، رضي الله عنه ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. منح فضائل لأهل الإيمان، كرامات لأهل الإيمان، مناقب لأهل الإيمان، هبات من الله لأهل الإيمان، عدها معي. يقول ربنا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ثم رضي الله عنه ورضوا عنهم، كل هذه مناقب، ثم أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. زينب ما فكرت في زوجها لما جاء الامتحان والاختبار، ما ترددت رغم ما يدور في نفسها من خواطر، إنها تتمنى كأني بزينب، تقول آه يا أبا العاص، آه لو أطعت رسول الله وأسلمت معه، ما لك تصر على الكفر، ما لك تصر على الفرقة، أنت الذي تأبى أن تسلم. ولكن أسرعت زينب لتجهز نفسها وتهيئ أمر سفرها، فجمعت زادها وهيأت نفسها وخرجت وهي حامل متم في حملها، رضي الله عنها وأرضاها، حامل، ما قالت أنتظر حتى أضع حملي، وما قال أبو العاص ستخرجين، لكن تمهلي، بل إنها خرجت بعد بدر بشهر كما قال أصحاب المغازي والسير، ما إن عاد أبو العاص من المدينة إلى مكة إلا وقال لزوجته لابنة الحبيب زينب رضي الله عنها تهيئي للخروج إلى أبيك. هنا قامت زينب تجمع متاعها وتهيئ نفسها لسفر بعيد، مسيرة 9 ليالي من مكة إلى المدينة، خرجت وهيأت نفسها، وما استطاع أبو العاص أن يخرج بها، كيف يجرؤ على فراق زوجته ووداعها، بل وكل أخاه كنانة ابن الربيع، كنانة ابن الربيع رجلا من رجالات قريش، وكله أبو العاص ليخرج بزوجته، فركبت زينب بعيرها في داخل هودجها، وخرج أبو العاص وخرج كنانة بن الربيع يقود البعير، وقد هيأ كنانته وأعد أسهمه وسيفه، وخرج يقود البعير في وضح النهار، وفي الهودج زينب بنت الحبيب تخرج للقاء أبيها، تسبق أشواقها أرجل البعير الذي يحملها، لأنها تريد أن تلقى أباها وتريد أن تلقى أخواتها أو أختيها فاطمة وأم كلثوم رضي الله عنهما. خرجت زينب في هودجها وثارت ثائرة قريش لما علموا بالخبر، واجتمع سادة قريش، أنأذن لبنت محمد أن تخرج من بين أظهرنا وقد فعل في سادتنا ما فعل، قتل 70 من سادة قريش وأسر 70 وفعل بنا الأفاعيل في بدر، ونأذن له أو لابنته أن تخرج هكذا سالمة غانمة؟ فقالوا لا والله ما نفعل. فقاموا وراءها ليردوها إلى زوجها إلى مكة، وكان الأسبق إليها رجل يقال له هبار ابن الأسود، هبار ابن الأسود، ومعه رجل يقال له نافع ابن عبد عمرو، وكان الأسبق إليها هبار ابن الأسود في مكان يقال له بذي طوى، مكان يسمى بذي طوى، فلقي زينب في هودجها، فنخس هبار الجمل، نخسه أو ضربه من ورائه، فنفر الجمل وألقى بزينب من على هودجها، سقطت رضي الله عنها من فوق البعير على الأرض وهي حامل متم في حملها. فلما رأى كنانة بن الربيع ذلك نثر كنانته وأخرج قوسه ووضع السهم فيه وقال: والله لا يدنو مني رجل منكم إلا جعلت سهمي هذا في كبده، وأنتم تعرفون من أنا. فخرج أبو سفيان سيد قريش إلى مكان البعير الذي يحمل زينب ونادى وقال: يا كنانة كف عنا قوسك هذا وسهامك حتى نكلمك، وطب نفسا لن نفعل إلا ما يرضيك. قال: فكف كنانة بن الربيع قوسه وذهب إليه أبو سفيان وهو رجل حكيم عاقل. قال: يا ابن أخي، تخرج بالمرأة من بين أظهرنا في وضح النهار، وقد علمت ما فعل أبوه أو ما فعل أبوها بنا، قتل سادتنا وخيرنا، وتخرج بها في وضح النهار، ووالله ما ظنت قريش أنك ما فعلت هذا إلا لذلهم وهوانهم وضعفهم، ولكن ارجع بها واغتنم وقتا تخرج فيه بزينب ولا يراك أحد. فاقتنع كنانة بالكلام وعاد بزينب إلى بيت أبي العاص بن الربيع. ما تحققت الأمنية ورجعت زينب، لكنها رجعت وقد ألقت جنينها. هذه الجرأة العجيبة من هذا الرجل هبار بن الأسود ابن المطلب، نخس الجمل أو ضربه حتى أسقط زينب من هودجها فأسقطت جنينها وعادت وهي تنزف دما، عادت إلى زوجها أياما حتى استردت صحتها وعافيتها، والنبي هناك في المدينة ينتظر أن يفي أبو العاص بالوعد معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرسل زيد بن حارثة كما في المسند وعند الطبراني والحاكم بسند حسنه الشيخ الألباني بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار وقال له: أخرج انتظر زينب بواد يقال له وادي يأجج على مقربة من مكة، قريب من مكة، على بعد 8 أميال من مكة. قال النبي لزيد بن حارثة مولاه وأرسل معه رجلا من الأنصار: كونا بوادي يأجج حتى تمر بكما زينب فأتيا بها إلي. كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اتفق مع أبي العاص بن الربيع على أن تخرج زينب من مكة وتمر بالطريق في وادي يأجج فيلتقي من يخرج بزينب في هذا الوادي بالذي يرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأخذ الرسول زينب ويرجع بها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر البيهقي في دلائل النبوة رواية أخرى أورد فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لزيد بن حارثة: يا زيد، ألا تذهب فتأتي بزينب؟ فقال زيد: أذهب يا رسول الله سمعا وطاعة، نعم أفعل، وإن أمرتني أن أذهب إلى مكة فآتي بها لأفعلن، لأن زيد لا يعرف إلا السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكرت بعض كتب السيرة أن السيدة زينب بنت رسول الله لما همت بالخروج سمعت هند بنت عتبة ما فعل هبار بن الأسود بزينب، فغضبت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان الذي أو التي نعرف عنها ما نعرف من عداوتها لرسول الله، قتل أبوها وعمها وأخوها في غزوة بدر، أبوها عتبة بن ربيعة وعمها شيبة بن ربيعة وأخوها الوليد بن عتبة قتلوا جميعا في غزوة بدر وهي تحمل أحقادا على رسول الله لا مثيل لها. قيل إنها لما سمعت ما حدث لزينب ذهبت إليها في رقة متناهية وفي رحمة عجيبة، فقالت لها: يا زينب، لقد سمعت أنك تريدين الخروج إلى أبيك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذي من مالي ومن زادي ما شئت، فيا زينب هذا الذي بيني وبينك لا يعرفه الرجال، فهي أمور خاصة بالنساء. فخافت منها زينب رضي الله عنها، خافت منها أن تكون جاسوس، أن تكون جاءت لتعرف صدق الخبر، فقالت زينب لها: أنا أحب أن أفعل هذا لكن كيف أفعله؟ فقالت لها هند بنت عتبة: أنا أساعدك إن شئت بالماء وإن شئت بالراحلة وإن شئت بالزاد والمتاع، أنا أعاونك. فقالت زينب رضي الله عنها: وكنت أرى والله في عينيها الصدق. عجيب، هند بنت عتبة التي قيل، وهذا الحديث ضعيف، قيل إنها أكلت كبد حمزة رضي الله عنه، أو قال أو قيل إنها فعلا أكلت أو لاكت كبد الحمزة، وهي التي حرضت وحشي أن يقتل حمزة وأن يأتي بجزء من كبده لتنتقم لأبيها وأخيها وعمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التي حملت هذا الحقد على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله تلين هذا اللين وترق لزينب هذه الرقة. نعم، ما يدريك، الله عز وجل ينزل الرحمة في قلب العبد لا على مشيئة العبد بل على مشيئة الرب. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآه أنس وعبد الرحمن يبكي، وسيأتي الحديث أيضا في كلامنا عن سيدتنا زينب بنت رسول الله، لما مات ولد لها بكى النبي، فقال عبد الرحمن: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، ومن لا يرحم لا يرحم. رحمة ينزلها الله متى شاء رغما عن العبد. الله هو الذي حرك قلب هند بنت عتبة لتذهب إلى زينب لتعاونها وتساعدها، بل لتعرض عليها المساعدة، وإن كان الحديث ليس له أصل لكن أورده أصحاب المغازي والسير فلا نعول عليه بالكلام، ولكننا قلناه سردا لكلامنا عن السيدة زينب. قلت إن الإمام البيهقي قد أورد رواية أخرى أن النبي قال لزيد بن حارثة: يا زيد، ألا تذهب فتأتي بزينب؟ قال: سمعا وطاعة، أفعل يا رسول الله. قال: فاذهب وخذ خاتمي هذا وأعطه لها. وهذه رواية غير الرواية الأخرى التي أوردها الحاكم والطبراني وأحمد في مسنده رضي الله عن الجميع ورحم الله الجميع. قال البيهقي في دلائل النبوة: أرسل النبي زيدا وأعطاه خاتمة وقال له: اذهب به وأعطه لزينب علامة قال فذهب زيد والأنصاري حتى وصل إلى مكان قريب من مكة فوجد غلاما يرعى غنما، فقال له زيد: يا غلام، لمن ترعى أو لمن أنت؟ قال: لأبي العاص بن الربيع، أنا عبد مملوك لأبي العاص بن الربيع. فقال له: ولمن هذه الغنم؟ قال: هذه الغنم لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار معه زيد بن حارثة وقتا، ثم قال له: أيها الغلام، إن أخبرتك بخبر وأرسلت معك رسالة أو شيئا إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتخبر زينب بالخبر وتوصل إليها الرسالة ولا تخبر أحدا بما دار بيني وبينك؟ قال الغلام: أفعل، إنها صاحبة الغنم وأنا أرعى لها، أفعل. قال فأعطاه الخاتم، ووصل الغلام إلى بيت أبي العاص بن الربيع وأعطى لزينب بنت رسول الله الخاتم، فعرفت أن هذا خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن هذا الخاتم خاتم النبي، وعرفت أن من أرسله النبي. لما قالت له: أين لقيت هذا الرجل؟ قال: لقيت رجلين في مكان يقال له يأجج، أو بوادي يأجج الذي نرعى عنده الغنم. فعلمت زينب بالمكان، وفي ظلمة الليل خرجت زينب رضي الله عنها، إما أنها خرجت مع كنانة ابن الربيع أيضا في هذه المرة على جمل لها، أو أنها خرجت بنفسها في ظلمة الليل في غفلة من قريش، بعد أن استأذنت باليقين، ما خرجت إلا بعلم زوجها أبي العاص بن الربيع رضي الله عنها وأرضاها، ما خرجت إلا بإذنه وعلمه، خرجت رضي الله عنها من عند أبي العاص ليلا، فأدركت زيد والأنصاري عند وادي يأجج، فحملاها على الجمل وأسرع بها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ركب زينب يصل بسلام إلى مدينة السلام، إلى مدينة رسول الله، إلى طيبة الطيبة، والنبي على شوق وفي قلق في انتظار ابنته زينب. وشاء الله عز وجل أن تدخل زينب إلى أبيها في صحبة زيد والأنصاري، وفيه دلالة كما قال أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تخرج في صحبة الرجل الأجنبي للضرورة، لأنه لا يمكن أن تخرج زينب إلى رسول الله إلا بهذه الطريقة، إلا بصحبة كنان بن الربيع في الأول، ثم في صحبة زيد بن حارثة والأنصاري بعد ذلك، فهذه ضرورة لا يمكن. ولم تخرج زينب في صحبة، وقال بعض أهل العلم إنه لم تكن الأحكام قد نزلت بتحريم سفر المرأة مع الرجل، أو بتحريم سفر المرأة بمفردها، لم تكن، لأن هذا كان في السنة الثالثة أو في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أول السنة الثالثة من هجرة النبي، لم تكن قد نزلت الأحكام. لكن قال بعض أهل العلم فإنه يجوز للمرأة أن تخرج في صحبة الرجال إذا كانت صحبة آمنة، بشرط أن تكون هناك ضرورة، لا يمكن أن تخرج المرأة إلا بهذه الطريقة. وقال بعض أهل العلم إن هذا كان في أول الإسلام قبل أن تنزل الأحكام، والله تعالى أعلم. وليس موضوع درسنا هو بيان الأحكام الشرعية، بل إننا نبين ما عانته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كد وبلاء وامتحان عجيب عظيم، حتى وصلت إلى النبي فألقت بنفسها في حضن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يستقبل زينب استقبال المتشوق إليها. لقد دام الفراق أعواما، خرج النبي منذ أعوام مهاجرا إلى المدينة، وظلت زينب في مكة زمان، طال شوق النبي إلى ابنته، حبيبة قلبه، بكره، كبرى بناته رضي الله عنها وأرضاها، وقصت على النبي ما عانت في سفرها وما وقع لها من شأن إسقاط حملها وسقوطها من على بعيرها وما فعل هبار بن الأسود، وهذا الرجل الذي نخس جملها حتى وقعت من فوقه رضي الله عنها وأرضاها. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: من لقي هبار ونافع ابن عبد عمر، من لقيهما، أو قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح، صحيح الإمام البخاري ومسلم، تحت في باب لا يعذب بالنار إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: من لقي هبار ونافع ابن عبد عمرو فأحرقوهما. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل سرية لملاقات هبار ونافع، وأوصاهما أن من وجدهما أن يحرقهما. فلما همت السرية بالخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت أمرتكم بأن تحرقوهما، لا يعذب بالنار إلا الله، ومن وجدهما فاقتلوهما. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، في فتح مكة، قال: من وجد هبارا ولو بين الكعبة وأستارها فاقتلوه. وقال بعض أهل العلم: هل أهدر النبي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من أحاديث السيرة قد أهدر دم جماعة من المشركين، منهم هبار بن الأسود، ومنه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ومنهم عكرمة ابن أبي جهل، لكن شاء الله وأهدر النبي دماء، قيل 7 أو 9 من المشركين، وقال: من وجدهم ولو بين الكعبة وأسترها فاقتلوه. من هؤلاء الذين أهدر النبي دماءهم هبار بن الأسود، قال صلى الله عليه وسلم: من وجده فليقتله وإن كان بين الكعبة وأسترها. قال بعض أهل العلم: هل ينتقم النبي لنفسه صلى الله عليه وسلم وأهدر دم هبار ابن الأسود لأنه أسقط ابنته من على الجمل؟ قال بعض أهل العلم: لا، ما عرفنا عن رسول الله أنه ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، بل إنما أهدر النبي دمه لماذا؟ قصاص للجنين الذي كان قد أتم حمله وأسقطته أمه بسبب هذه الضربة التي ضربها هبار للجمل، فأهدر النبي دم هبار قصاص من هذا الجنين، لأنه جنين مسلم ابن أمه وسيولد عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكم حسرة زينب، كم ألمها لما تفقد جنينها وتسقط من أعلى جملها بسبب هذا المتهور هبار بن الأسود. والعجب أنكم ربما تعرفون أن السرية التي أرسلها النبي وكان قد أمرها إذا وجدت هبار أن تحرقه بالنار، ثم قال النبي: لا يعذب بالنار إلا الله، فمن وجده فليقتله. وخرجت السرية وفر هبار منها وعاد إلى مدينة رسول الله وأسلم وحسن إسلامه وقاتل في سبيل الله ومات في خلافة معاوية سنة 57 أو 58 من الهجرة، وهذا من أعاجيب أقدار الله عز وجل أن يهدر النبي دمه، بل ويرسل سرية لتأتي به أو تقتله ويفر منها ويسلم ويحسن في إسلامه ويبقى مجاهدا في سبيل الله حتى خلافة أمير المؤمنين معاوية، ويخرج مقاتلا مجاهدا في سبيل الله، لكنه لم يشترك في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعود إلى زينب في بيت الحبيب مع رسول الله. عادت إلى أبيها، عادت إلى الدفء الحنون، عادت إلى الرحمة المهداة، عادت لتلقى أختها أم كلثوم وفاطمة، عادت لتسعد بصحبة النبي، عادت لتنهل من نور النبوة ومن معين الإسلام الصافي في بيت رسول الله، ليعوضها الله عز وجل على ما فات من بلائها وشدة عيشها، وتنعم في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمانا. لكن الذي ينغص عليها عيشها هي استمرار زوجها، هو استمرار زوجها على كفره وشركه، ومما يعكر صفو حياتها بعد زوجها عنها. إنها تأمل وتدعو ربها ليل نهار أن يشرح الله صدر أبي العاص للإسلام، وأن يهديه للإيمان، وأن يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت زينب تتعلم من النبي وتنعم معه بالحياة الآمنة، وعوضها الله عن هذا الجنين بأن رزقها ولدا آخر كان معها في هجرتها. والذي يظهر من أحاديث السيرة أن زينب لما هاجرت كان معها ابنتها أمامة، وكان معها ولد آخر لها هو علي ابن أبي العاص بن الربيع، وكانت حامل متم في هذا الجنين الذي سقط منها. فخرجت مهاجرة ومعها ابنتها ومعها ولدها علي، وعاشت في بيت رسول الله زمانا، حتى كانت غزوة الحديبية وتم الصلح بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك في السنة 6 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتم الصلح على أن من خرج من قريش مهاجرا إلى رسول الله رده النبي، ومن خرج من مدينة رسول الله كافرا مرتدا إلى قريش قبلته قريش. وعاش النبي زمانا في أمن وأمان، ولكن جاء شهر الله المحرم ليخفي لسيدتنا زينب حدثا آخر وخبرا آخر. وهل تدوم الحياة على الحزن ونحن نتكلم عن سيدتنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل دام فرحها مع أبيها؟ هل دامت سعادتها مع أبيها؟ أم دام فراق زوجها لها واستمر على شركه؟ لا، بل إن الله يريد أن يسعد زينب بخبر دام انتظاره، وربما طال انتظاره 6 سنوات، كما تقول بعض الروايات أن زينب انتظرت مجيء أبي العاص بن الربيع. وشاء الله أن يأتي أبو العاص، لكنه ما جاء إلى زينب مسلما، بل جاء مستجيرا بها يطلب جوارها، يطلب جوارها، جوارها، يطلب مايتها، يطلب منها أن ترد إليه الأموال التي أخذت منه. كيف عاد أبو العاص إلى السيدة زينب؟ وهل قبلته زينب وفتحت له الباب على كفره وشركه؟ أم ما الذي حدث؟ هذا الذي نراه ونعرفه في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى، لنختم لقاءاتنا مع السيدة زينب بنت رسول الله الصابرة المبتلاة الممتحنة رضي الله عنها وأرضاها. وأسأل ربي أن يجمعنا بنبينا في دار كرامته، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحوله وقوته، وخير الغافرين. إخوتي أحبتي في الله، كما التقينا بكم في سعادة وشوق، نودعكم راجين الله أن يجمعنا بكم على خير وفي خير، لا أن يجمعني بكم في لقاء مسجل، بل أسأله تعالى أن يجمعني بكم في لقاء مباشر. أسأل ربي عز وجل أن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسنات من شاهدها، من أنصت إليها، من استمع إليها، من عرف ما فيها وتعلم بآدابها. وأسأل ربي أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدة بيت النبوة، قدوة للمؤمنة، قد جعلنا دروسا شافعات نافعات، شافعات نافعات، هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.